لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم عنه موضوع موجه إلى الشباب، وليس إلى الشباب وحدهم، بل هو أيضا موجه إلى أولياء أمور الشباب، لأن أولياء أمور الشباب عليهم مسؤولية أيضا. ولا شك أن الأمة الإسلامية ترتكز قوتها بعد اعتمادها على الله سبحانه وتعالى على شبابها، إذا أصلحهم الله وعرفوا مسؤوليتهم وعرفوا مكانتهم في أمتهم. وليس معنى ذلك أن الشيوخ ليس لهم أيضا أهمية في الأمة، بل الشيوخ لهم أهمية عظيمة بحكمتهم وتجاربهم وخبرتهم وتوجيهاتهم. والأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، وكالبنيان يشد بعضه بعضا، فالأمة الإسلامية لا شك أنها بشبابها وبشيوخها. لكن لما كان الشيوخ في الغالب يكون عندهم ضعف الجسم، ضعف القوى، وأنهم لا يتحملون من المكائد والمصاعب ما يتحمله الشباب بقوتهم، صار للشباب في الإسلام أهمية بارزة، لأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه الشيوخ من مواجهة المصاعب والصبر على المصاعب في سبيل الله سبحانه وتعالى. الشباب في أمة الإسلام يخرجون آباءهم، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه جيل ينتهي وجيل مقبل، هذا يخلق هذا. فإذا كان الشباب مهيئين تهيئة سليمة فإنهم يخلقون آباءهم في المسؤولية ويقومون بالواجب تجاه الأمة. فلذلك تجب العناية بهم، تجب العناية بهم من جهة آبائهم، والعناية بهم من جهة علمائهم، والعناية بهم من جهة ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، لأن تتضافر الجهود نحو الاهتمام بشباب الأمة والحفاظ عليه وتوجيهه التوجيه السليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الشباب ويهتم بهم، فها هو يقول عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن عباس بنى طفلا صغيرا، كان يقول له: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ويقول له: احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة وكان طفلا صغيرا وكان ربيبا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أمه أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، تزوجها وكان عمر ابن أبي سلمة كان طفلا صغيرا مع أمه، فقال له: يا غلام، يوجهه ويعلمه آداب الأكل. قال له: يا غلام، سم الله، سم الله، يعني في بداية الأكل من الطعام، وكل بيمينك وكل مما يليه. وكما سمعنا في وصيته لابن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب عموما: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أن يتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ويوصي الآباء عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تخصيص بعض الأولاد بالعطية، وأمر بالتسوية بينهم من أجل أن لا تكون بينهم عداوة وشحنة وتقاطع. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك نشأ من الصحابة جيل عظيم من شباب الأمة، قادوا الجيوش وقاموا المعارك في الفتوحات الإسلامية، ونشروا هذا الدين، ونشأ منهم أيضا علماء تخصصوا في علوم الشريعة وتولوا مهام الأمة في القضاء والفتوى والتدريس وغير ذلك. هذا معاذ بن جبل من شباب الأمة، وتعلمون من هو معاذ بن جبل في علمه ومكانته في قدر هذه الأمة. هذا زيد بن ثابت من شباب الأمة، وتعلمون ما قام به زيد بن ثابت نحو كتاب الله عز وجل، جمعه وكتابته مع ما له من مجالات السبق في غير ذلك. وهذا عبد الله بن عمر من شباب الأمة، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم ينجزني لأنه صغير، عرضت عليه عام الخندق فأجازني. في رواية ورآني قد بلغت. وتعرفون من هو عبد الله بن عمر بعلمه وزهده وورعه ونفعه لهذه الأمة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وبما علم من الفقه. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص من شباب الأمة، وله من العلم والمكانة في الإسلام ما لا يخفى. هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. استجاب الله دعوة نبيه فيه فصار بحرا في العلوم الشرعية وتفسير كتاب الله عز وجل، وورث من العلم لهذه الأمة ما لا يخفى. كل هؤلاء من شباب هذه الأمة وأمثالهم كثير، لكن هذه نماذج. ومنهم القادة كخالد بن الوليد القائد البطل، وكان من شباب هذه الأمة، المثنى بن حارثة، محمد بن القاسم الثقفي فاتح السن، أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذو الحبر، عقد له النبي صلى الله عليه وسلم الراية بقيادة الجيوش في آخر حياته صلى الله عليه وسلم برجم الروم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يذهب بالجيش، فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه أنفذ ما نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك لهذا الشاب قيادة هذا الجيش العظيم الذي فيه أكابر الصحابة. كل هؤلاء من شباب الأمة، مما يدلنا على أن هذا الإسلام يهتم بشباب المسلمين لأنهم هم العدة لهذه الأمة في المستقبل. يكون منهم العلماء الذين يقومون بالإمامة والخطابة، ويكون منهم الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، ويكون منهم المفتون والقضاة الذين يتولون مهام الأمة، ويكون منهم القادة في الجيوش والجنود في الجيوش، جنود من شباب هذه الأمة. يكون منهم الأطباء الذين يقولون بعلاج المسلمين ويستغنون بهم عن الكفار، يكون فيهم المهندسون والمخترعون ومن يقوم بكفاية المسلمين بما يحتاجون إليه من علوم التقنية. المسلمون بحاجة إلى الشباب بكل كفاءاتهم وتخصصاتهم، ولن يتم هذا إلا إذا اعتنينا بشبابنا، إذا اعتنينا بشبابنا وجهناهم الوجهة السليمة، نشأناهم على الخير، ركزنا فيهم حب الخير، عودناهم الاهتمام بالصلاة والاهتمام بأداء الزكاة والاهتمام بالصيام والاهتمام بالحج والعمرة والاهتمام بأوامر الدين، نشأناهم على ذلك من الصور، بل وقبل ذلك كله علمناهم العلم النافع، علمناهم العلم النافع، وفي أول ذلك وأهم العلم النافع تحفيظهم كتاب الله سبحانه وتعالى مع معرفة تفسيره، حفظناهم وعلمناهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفة معانيها ومقاصدها، علمناهم الفقه في الدين، ونشأناهم على فقه السلف الصالح المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علمناهم كيف يدعون إلى الله عز وجل، كيف يأمرون بالمعروف وكيف ينهون عن المنكر بحكمة وعلى بصيرة، علمناهم كيف يتعاملون مع الناس بالصدق والأمانة والخلق الحسن. الشاب لا ينشأ من فراغ، الشاب لا ينشأ من فراغ، لا بد أن يهيأ من صغره. ولهذا يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأهم من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل على أن التربية لها دور عظيم، لها دور عظيم. إن كانت تربية سليمة نشأ هذا الشاب سليما في فكره، سليما في عقيدته، سليما في اتجاهه، سليما في تعامله مع نفسه ومع والديه ومع أقاربه ومع إخوانه المسلمين ومع ولاة أمور المسلمين. أما إذا أهمل وترك أو نشئ على الضلال والانحراف فإنه سيكون بالعكس، سيكون عاقا لوالديه، سيكون قاطعا لأرحامه، سيكون متنكرا لمجتمعه، سيكون مخالفا لكل الاتجاهات المقصود توجيهه إليها. ولا يمكن بعد ذلك أو يصعد رده إلى الصواب، إذا نشأ على شر فإنه يصعب رده إلى الصواب، إذا كبر على الشر وألف الشر فإنه يصعب رده إلى الصواب. كما قال الشاعر: إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. إن الغصون إذا عدلت اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. فالشاب لما يهمل ويترك يسرح ويمرح فيتلقفه قرناء السوء فيضيع فيقع في المخدرات والمسكرات فيقع في الأخلاق الرذيلة فينحرف اتجاهه وعقيدته ودينه فيكون بعد ذلك عالة على والديه وعبئا على والديه بل يكون عالة على المجتمع. هذا إذا ترك وأهمل ولم يرب تربية حسنة. أما إذا تخطفته الأفكار والاتجاهات المنحرفة والمذاهب الهدامة وما أكثرها اليوم الاتجاهات المنحرفة والمذاهب الهدامة ما أكثر الفتن اليوم والشرور ما أكثر دعاة السوء والضلال. إذا تركنا ابننا في هذه الاتجاهات وهذه الأفكار المنحرفة فيكون عدوا لنا عدوا لمجتمعنا عدوا لديننا فيكون حربا علينا شئنا أم أبينا. والسبب في ذلك إهماله من أول الأمر وعدم الانتباه بما يعيش فيه من مخاطر. أنا أرى كثيرا من الآباء إذا أصيب ابنه بمرض أو جرح بجراحة يبادر إلى الأطباء ويبادر إلى المستشفيات لعلاجه لكنه لا يهتم بعقيدته لا يهتم بدينه لا يهتم بأخلاقه بل يدعه يهيل ويسرح ويمرح مع من شاء. وماذا تفيد صحة الجسم إذا انحرف الفكر وفسد القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلماذا أيها الأب تعتني بجسم الابن جسم الولد تخاف عليه من الأمراض ولكنك لا تهتم بقلبه لا تهتم بعقيدته لا تهتم باتجاهه وفكره هذا لا تهتم به وهذا هو المهم. يقول الشاعر يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته وأنت بالروح لا بالقلب إنسان أنت بالروح لا بالقلب إنسان. فالإنسان يشقى لخدمة الجسم يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أو كم تشقى بخدمته وأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. أقضي على النفس واستكمل فضائلها هذا هو المقصود أن الإنسان يحرص على تربية نفسه وقلبه وضميره وفكره قبل أن يهتم بتربية جسمه وعلاج جسمه. هذا ما يخص الآباء. أما ما يخصكم أنتم أيها الشباب فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وأوصيكم أولا بالتعلم، عليكم بالتعلم ما دمتم في سن الشباب، لأن سن الشباب هو وقت التعلم، هو وقت التقدم، هو وقت النشاط، هو وقت الحزن، هو وقت الذاكرة الطرية. فعليكم بانتهاز الفرصة، عليكم بالتعلم، لا يرفض عليكم التعلم، فإن كثيرا من الشباب يرفض عليهم التعلم ولا يصبرون على التعلم، أو يذهبون في التعلم ويتعلمون بعلل واهية. هذا يقول مراحل التعلم طويلة ستأخذ غالب عمري، وهذا يقول ليس هناك معلمون، ليس هناك علماء نتعلم عليهم، وهذا يقول أنا أريد أن أؤمن مستقبلي فينصرف إلى الدنيا وإلى الاشتغال بأمور الدنيا ليؤمن مستقبله ويترك العلم. هذه كلها أعداء الوعي، عليكم بالاهتمام بالتعلم، وليكن أول ما تهتمون به من العلوم علوم الشريعة، فتعلموا أولا ما يستقيم به دينكم وما تعرفون به كيف تعبدون ربكم وكيف تتعاملون مع آبائكم وأمهاتكم وكيف تتعاملون به مع أقاربكم وما تتعاملون به مع مجتمعكم وإخوانكم المسلمين. هذا القدر هذا ضروري لكل شاب مسلم، فرض عين على كل شاب مسلم. ثم بعد ذلك التخصص، كل يتخصص بما يرى من نفسه القدرة عليه، فهذا يتخصص، هذا يتخصص في علوم الشريعة كتابا وسنة وفقها ونحوا ولغة وتفسيرا وأدبا وغير ذلك، إذا كان يرى من نفسه القبول لذلك والاستعداد. وهذا يتخصص في مجالات تنفع الأمة إذا كان ما عنده القدرة على تخصص في علوم الشريعة، فليتخصص فيما يرى من نفسه القبول له والقدرة عليه وفيه نفع للأمة. لا مانع من التخصص في الطب، لا مانع من التخصص في الأمور العسكرية، لا مانع من التخصص في أمور الهندسة والزراعة، هذه مجالات تحتاجها الأمة. فإذا تخصص من شبابها في هذه المجالات من يسد حاجتها فذلك خير كثير. لكن لا بد للجميع من القدر المشترك، وهو ما يستقيم به دينهم وعقيدتهم، لا بد من هذا، أن يأخذ الإنسان قسطا من العلوم الشرعية التي تصح بها عقيدته، تصح بها صلاته وصومه وحجه، تصح بها بيعه وشراؤه ومعاملاته، هذا القدر لا بد منه. ثم التخصص يكون بعد ذلك، أما أن يتخصص في الطب أو في الهندسة أو في الزراعة أو في الأمور العسكرية والجندية وهو لا يعرف شيئا من أمور دينه، هذا غلط، هذا لا يجوز. لا بد يركز المسلم على أساس صحيح من دينه، ومعرفة بما يجب عليه ومعرفة بما يحرم عليه حتى يؤدي الواجب ويتجنب المحرم. فهذا الوصية الثانية. الوصية الأولى الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية التعلم. لا يرخص عليكم التعلم. بادروا بالتعلم في أي مجال تجدون فيه العلم، سواء التعلم في المدارس والحكومة، ولله الحمد وفقها الله ما قصرت في فتح المدارس وفي توفير الإمكانيات للتدريس والدراسة، فتحت الابتدائي والمتوسط والثانوي، وفتحت الكليات، وفتحت كل مجال للتعليم الديني والدنيوي، بل وفرت للطلاب ما يعينهم على الدراسة، أمنت لهم الكتب، أمنت لهم المدرسين، بنت لهم المدارس والفصول، ووفرت فيها كل أسباب الراحة، بل وتبذل الإعانات للطلبة تعينون بها على التفرغ للدراسة، مكافآت يأخذها الطلبة ليتفرغوا للدراسة وينفقوا على أنفسهم ومن يمولون من هذه المكافآت. هذه فرصة عظيمة، من يجد هذه الفرصة ويهملها؟ وكذلك التعلم في المساجد، تعلم في المساجد على أيدي المشايخ الفقهاء العلماء، تعلموا عليهم في المساجد، نظموا عليهم حلقات ودروس، يستفيدون ويستفيد كل من يحضر من الكبار والصغار والرجال والنساء، يستفيدون من هذه الدروس. تعلموا بحضور المحاضرات والندوات التي تعقد بين حين وآخر، هذه فيها فوائد، فيها علوم، فيها توجيهات، خذوا منها ما ينفعكم في دينكم ودنياكم. إذا لم أيها الشاب إذا لم تنتظم في سلك الدراسة فأين تذهب؟ هل تذهب مع الضائعين؟ تذهب مع الضائعين في الشوارع أو في البراري أو في المنتزهات أو في أي مكان، تصبح عرضة للفساد وعرضة للذئاب البشرية الخبيثة الفاسدة المفسدة؟ إذا لم تنتظم في الدراسة فلا بد أن تذهب إلى المجالات الأخرى المضادة. الشافعي رحمه الله يقول: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. التعلم لابد من صبر، لأننا نسمع من بعض الشباب التجهيل في التعلم، بل ربما بعضهم إذا صار يعرف الحروف يتهجأ يشتري من الكتب ويقرأ ويقول: هذا هو العلم، أنا ما أريد المعلمين ولا أريد المدرسين، أنا أقرأ وأخذ العلم من هذه الكتب. هذا غلط كبير. الكتب لا تخرج العلماء، الكتب إنما هي أدوات ووسائل. لا بد من العلماء الذين يوضحون هذه الكتب ويشرحونها ويبينون المقصود منها وينبهون على الأخطاء التي فيها. أما أنت أيها الناشي المبتدئ، إذا قرأت الكتاب فإنك أولا لا تفهم عباراته، قد يظهر لك أنك تفهم وأنت لم تفهم، تفهم خطأ وغلط، ربما تمر عليك الأخطاء التي في الكتاب وتحسبها خواطر، خطأ في العقيدة، خطأ في الحلال والحرام، لأن الكتب ليست معصومة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا كتاب الله وسنة الرسول فهو عرضة للخطأ، ولا يبين هذا ويوضحه إلا أهل العلم. فمن القرآن الكريم والسنة النبوية لا بد من توضيحها على يد العلماء، لأنه قد تقرأ آية تفهم الخطأ، ما قصدت الآية هذا المعنى الذي فهمته أنت، أنت في وادي وأنا في واد آخر. الحديث كذلك، تقرأ حديث الرسول تفهم خطأ ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحمل القرآن وتحمل السنة شيئا لا يحتملانه. فالكتب إنما هي أدوات، والأدوات لا بد أن تتعلم كيف تستعملها. مثلا السلاح البندقية والسيف والقذيفة وأنواع الأسلحة أدوات، هل يليق بالإنسان الجاهل أن يأخذ السلاح على طول، يأخذ القذيفة، يأخذ القنبلة ويستعملها تهلكه وتهلك الناس، أم أنه يتدرب عليها؟ يتدرب عليها، لا بد يتدرب على السلاح، يتدرب كيف يستعمل، ما هي مقاديره وما هي ضوابطه، حتى يستطيع استعمال هذا السلاح ويصبح جنديا ماهرا ومقاتلا شجاعا. كذلك هذه الكتب إنما هي أسلحة، لا بد من التدرب عليها، والتدرب عليها إنما يكون على أيدي العلماء الذين يفقهون ما فيها ويعرفون ما فيها. هذا أمر يجب التنبه له، لأنه وقع فيه كثير من شبابنا اليوم في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، التعالم التفرج على الكتب وقع فيه كثير من شباب الأمة، ووقعت منهم أخطاء فظيعة ومخالفات ناتجة عن سوء الفهم، ناتجة عن الجهل. والمشكلة في الجهل المركب، لأن الجهل على قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو الذي يعترف صاحبه أنه جاهل، أما الجهل المركب فهو الذي لا يعترف صاحبه أنه جاهل بل يدعي أنه عالم، هذا الجهل المركب، هذا هو المصيبة. كل الجهل مصيبة، ولكن الجهل المركب هذا أسف، لأن الجاهل البسيط ممكن أن تعلمه وأن تشرح له يقبل ويستفيد، لكن الجاهل المركب لا يقبل، لأنه يرى أنه عالم ويرى أن كنت المخطئ. والسبب في ذلك أنه نشأ نفسه على هذا الأساس غير الصحيح. فهذه الكتب في الغالب تخرج جهلا جهلا مركبا، فالأمر ليس بالبسيط. فعليكم بالتعلم في مجالات التعلم، في المدارس، في حلق الذكر، على أيدي العلماء، هذا هو السبيل الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده. هذا دليل على فضل حلق الذكر والجلوس على العلماء، لم يثنى على من يجلس وحده يقرأ وحده، بل أثنى على المستمعين، على كتاب الله وسنة رسوله يتدارسونه يتعاونون على فهمه، ولا يستقل الواحد لنفسه ويقول أنا أفهم وأنا أعرف ولست بحاجة إلى أحد. كذلك الخطر الثاني التعلم على أناس غير علماء، على أناس جهال غير متخصصين، وقد كثر هذا في هذا الزمان. يدرس الشباب من لا يحسن من ليس عنده شيء من العلم، وإنما يتخرف حجة أنه يعرف يقرأ الكتب يتهجى فيها. هذا غلط. الجاهل لا يتعلم على جاهل، وإنما الجاهل يتعلم على العالم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال يسأل بعضكم بعضا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا طريق التعلم الصحيح. أما الوصية الثالثة لأبنائنا وشبابنا أصلحهم الله وهداهم، فهي إذا أعطاهم الله شيئا من العلم وتعلموا فعليهم بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله بالحكمة، الموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله بذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فبدأ بالحكمة وهي العلم. وفي الآية الأخرى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، فأنت أولا تعلم، فإذا تعلمت وعقلت وفهمت عند ذلك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي. لا تستعمل القسوة، لا تنفر الناس بالقسوة والغلظة، بل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، راقبهم في الخير، بين لهم طريق الخطأ وطريق الصواب برفق حتى يقبل منك وحتى تكون دعوتك مثمرة نافعة. إذا كانت مؤسسة على العلم وكانت متمشية على الخطى التي أمر الله بها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدا، إذا كانت مؤسسة على العلم وكانت متمشية على الخطى التي أمر الله بها بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، فإن بعض الدعاة تغيب عنهم هذه القواعد الربانية في دعوتهم إلى الله عز وجل. فإذا دعوا لا يدعون بحكمة ولا بموعظة حسنة، وإنما يستعملون العنف والشدة والقسوة، وإذا جادلوا لا يجادلون بالتي هي أحسن، وإنما يجادلون بالغضب والشدة والانتصار للنفس، فينفد عن ذلك تفرق الكلمة والعداوة بين الناس. الداعية إلى الله لا يريد لنفسه البروز والظهور والمدح والثناء، إذا كان كذلك فإنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه، كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال رحمه الله فيه وجود الدعوة إلى الله، فإن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه، الذي همه أن يظهر وأن يضرب وأن يمدح هذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه. أما الذي قصده هداية الناس ورحمة الناس ورد الناس إلى الصواب وقصد نفع الناس وتحديد الناس إلى ربهم وتحديدهم إلى إخوانهم وولاة أمورهم، هذا هو الذي يدعو إلى الله عز وجل، هو الذي يؤلف القلوب، هو الذي يجمع الكلمة، هو الذي يريد الخير للناس كما يريده لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالداعي لا يريد من الناس الثناء ولا المدح ولا التعظيم، وإنما يريد أن ينفعهم يرحمهم ويشفق عليهم ويريد لهم الخير ويريد لهم الثواب، يريد إنقاذهم من النار ودخولهم في الجنة، كما وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد الخير لله، يريد الرحمة والرفق، وقد أمرنا الله بالاقتداء به في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالعالم الذي يريد أن يدعو إلى الله عليه أن يطالع قبل ذلك، يطالع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يطالع هدي الرسول في الدعوة، كيف كان يدعو الناس، كيف كان يعلم الناس، ما هي الأمور التي يهتم بها الرسول ويبدأ بها أولا، ترتيب الأولويات في الدعوة، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم هو منهج الدعوة الصحيح. يجب على الداعية أن يسير في دعوته على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يسير في دعوته على منهج فلان أو الجماعة الفلانية، وإنما يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، منهج الرسول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه. الذي يتبع الرسول في منهجه هذا هو الذي يدعو إلى الله. أما الذي يسير على منهج فلان أو علان المخالف لمنهج الرسول هذا لا يدعو إلى الله. أما الذي يسير على منهج الرسول من العلماء فالاقتداء به طيب، كما قال الله سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع سبيل الصالحين وسبيل المصلحين وسبيل العلماء الأتقياء هذا محمود ومطلوب، إنما إذا اتبعنا من لا يصلح للاتباع ولا يصلح للاتباع فهذا هو الضياع. وما أصيبت الأمة إلا من هذا، أصيبت الأمة في الدعوة من هذا الطريق المخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلا لو أن الدعاة رجعوا إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ودرسوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشوا عليها في دعوتهم لا صار لدعوتهم التأثير الطيب على الأمة. حصل الاجتماع، حصل الائتلاف، حصلت المودة بين الناس، حصل الرجوع إلى الحق، ترك الباطل، ذهب التعصب. ولكن لما خالف كثير من الدعاة هذا المنهج وأخذوا بالمناهج الوافدة من هنا وهناك حصل الافتراق، حصل الشقاق، حصلت العداوة، كل حزب وكل جماعة تعاد الأخرى وتتنقصها، كل داعية إلا ما شاء الله من كلم الله، كل داعية ينتقد الداعية الآخر. هذا نتيجة أننا لم نرجع أو كثير منا لم يرجع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نرجع إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو الناس فنسير على ذلك حتى تظهر الدعوة وتجتمع الكلمة ويحصل الإصلاح. كم من الدعاة برزوا في الساحة من عهد القديم ولكن من الذي نجح منهم في دعوته إلا القليل؟ الأئمة المصلحون المجددون هم الذين نجحوا. لماذا؟ أنهم صاروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم فذهبت دعوته أدراج الرياح، ما لم يكن لها تأثير ولا أثر. كل شيء لم يؤسس على الحق فإنه يزول مع زوال صاحبه، كما قال الله سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فذلك يضرب الله الأمثال. فنوصي أبناءنا الشباب بعد أن يأخذ العلم عن العلماء المصلحين أن يدعو إلى الله على بصيرة، كذلك نوصيهم أن نبين للناس في دعوتهم ما يحتاجون إليه. فأنت لما تتكلم مع الناس تبين للناس ما هم بحاجة إليه، ولا تجلب إليهم أشياء لا يعرفونها وليسوا بحاجة إليها، تشغلهم بها وتشتت أفكارهم بها ليس لهم فيها فائدة. علمهم ما يحتاجون، ترى عليهم قصورا بأمر دينهم تعلمهم، ترى عندهم أخطاء يرتكبونها في العقيدة أو في العبادة أو في المعاملات عالجها، وبين لهم طريق الصواب فيها، هذه هي الدعوة الصحيحة النافعة. تعالج الناس بحسب ما عندهم من الأمراض. أما أن تجلب أمراض غيرهم تعالجها عندهم فهذا لا يفيدهم شيئا، بل يشوش أفكارهم. تجلب أشياء ليست عندهم، تتكلم عن أشياء بعيدة عنهم، هذا لا فائدة لهم منه. الفائدة لهم لو أنك نظرت في واقعهم وتأملت الأخطاء التي هم واقعون فيها، تأملت الحاجة التي هم يحتاجونها من بيان أمور دينهم خصوصا العقيدة، فصححت لهم الأخطاء وعلمتهم من الجهالة، هذا هو طريق الدعوة الصحيح. هذا هو الذي يجب على الدعاة أن يهتموا به وأن يعالجوه وأن يبينوا للناس طريق الصواب. هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة. فعلينا جميعا على الشباب خصوصا أن يهتموا بهذا الأمر، وعلى الدعاة إلى الله أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يتناولوا الأخطاء الواقعة في المجتمع، يتناولوا التقصير الذي يقع في الناس الحاضرين فيوجهون توجيها سليما، حتى تكون هذه الدعوات وهذه المحاضرات وهذه الندوات وهذه الدروس تكون نافعة ومفيدة وتكون لها آثارها الطيبة الحميدة. أما ما عدا ذلك فإنه تعب بلا فائدة وكلام بلا أثر، ويصبح كما يقال كالذي يخطف الهواء أو يرقم على الماء لا يكون له أثر، بينما هو أتعب نفسه وأتعب الحاضرين وإشغالهم بأمور لا يعرفونها. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الواعظ يجب عليه والداعية إلى الله يجب عليه والمدرس يجب على الجميع أن يهتموا بحاجة المجتمع الذي هم يعيشون فيه، وأن يهتموا بحاجة الحاضرين، الحاضرين في الدرس أو المحاضرة أو خطبة الجمعة أو غير ذلك، حاجتهم يهتم بها. هذا هو الطريق الصحيح، وهو الدعوة الناجحة، وهو التعليم المفيد، علينا بذلك. كذلك توصي الشباب والدعاة إلى الله، الشباب عموما والدعاة إلى الله خصوصا، أن يسعوا بالإصلاح والتأليف بين المسلمين، وأن يحرصوا على أن يكونوا دعاة خير لمجتمعهم، يجمعون على الخير ويؤلفون بين قلوب المسلمين، ويعالجون هذه الفرقة التي تنشأ بين بعض فئات الشباب، يعالجونها بالحكمة، يعالجونها بالدواء الصحيح حتى تجتمع القلوب. نحن كلنا ولله الحمد إخوة، كلنا ولله الحمد مسلمون إخوة، كلنا نريد الخير. فلماذا هذا التناظر؟ لماذا هذه الحجازات؟ لماذا نشغل مجالسنا ونشغل جلساءنا بالكلام في فلان وعلان في كذا وكذا، ونلتمس في الأخطاء للآخرين؟ الواجب أننا نسعى بالإصلاح، الواجب أننا نعمر مجالسنا فيما فيه الخير لنا وللمسلمين، لا بالغيبة والنميمة والوقيعة في أهل العلم أو في ولاة الأمور. إذا حصل منهم أخطاء ليس العلاج في غيبتهم ونميمتهم والكلام فيهم، ليس هذا هو العلاج والله، العلاج بالنصيحة النافعة، لأن تنصح المخطئ بينك وبينه بأي طريق تتوصل إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة هي التي توصلها إلى المخطئ بينك وبينه، سرا بينك وبينه. أما الكلام فيه وهو غائب وتشريع أخطائه للناس فهذا فضيحة، وليس هذا بالنصيحة، هذا يفرق ولا يجمع، يشتت بين القلوب. فالواجب أن نتنبه لهذا الأمر. فإن بعض الناس يرى أن هذا من الغيرة ومن الدين، إننا نتكلم عن أخطاء الناس في المجالس، هذا من الدين، يقول هذا ليس من الدين، هذا من الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا يشتت الشمل ولا يجد نتيجة، وإنما يزيد الأمر خطورة. قد لا يبلغ هذا المتكلم فيه ما قيل فيه فيزيده شرا، ويزيده حلقا على هذا القائل وعلى أمثاله، فيزيد الشر، بينما لو تتصل به بأي وسيلة تستطيعها، إما مشافهة وإما كتابة وإما مهاتفة وإما وساطة توسط بينك وبينه فتبلغه ذلك، ولا يكون هذا عن طريق الإشاعة، فإنه إما أن يقبل فينفع الله بك، وإما أن تقوم الحجة وتبرأ ذمتك. هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل ان يجزي من يجزي الإقبال من فوزان، فوزان أبو حسن داخلنا على هذه المحاضرة القيمة التي وجهها إلى الشباب وإلى أولياء أمور الشباب. خير الجزاء، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن لو الأسئلة، يسأل السائل فيقول: نرجو منك يا فضيلة الشيخ أن توجه كلمة توجيهية إلى الشابات والفتيات، فهن سوف يصبحن أمهات، وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
نعم، هو الكلمة التي مرت هي موجهة للجميع بلا شك، موجهة للجميع، ولكن النساء بالذات احتجنا أيضا إلى زيادة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر النساء مع الرجال في القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما ذكر النساء أيضا منفردات: كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذا خطاب موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجه أيضا لكل المسلمات من هذه الأمة، لأن توجيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لنساء الأمة، كما أن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم توجيه لجميع الأمة، إلا ما دل الدليل على اختصاصه. فالواجب على النساء المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يحافظن على أوامر الله وأن يجتنبن ما حرم الله وأن يتركن الخروج من البيوت إلا لحاجة ملحة، مع الالتزام بآداب الإسلام، الستر وترك الزينة عند الخروج وتجنب الطيب والحجاب الكامل، وأن لا تكشف شيئا من جسمها أو وجهها عند الرجال أصحاب المحلات، أصحاب المكاتب، أصحاب الأسواق، عليها أن تحذر وأن تجتنب الاختلاط بين الرجال، وأن لا تماجح الرجال أو تتكلم معهم بكلام يطمع الذين في قلوبهم مرض، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فقلن قولا معروفا. لا تضحك مع الرجال ولا تمازحهم، وإذا اقتضت الحاجة أن تسألهم عن شيء فلا بأس، لكن لا يكون هناك ممازحة أو مضاحكة أو، لأن هذا يطمع الفساق، فالأمر خطير جدا وخصوصا في هذا الزمان. عليهن بالستر والصيانة تقوى الله سبحانه وتعالى، وعليهن أيضا العناية بتربية أولادهن وبناتهن، تربية الذكور والإناث من أولادهن في البيوت، لأن عليهن مسؤولية عظيمة، والمرأة راعية مسؤولة عن رعيتها.
يقول السائل: أنا شاب أريد أن أتوب إلى الله، فماذا أفعل لكي أتجنب المعاصي؟
التوبة إلى الله واجبة، والمبادرة بها واجبة، لا يجوز تأخير التوبة إلى وقت آخر، لأن الإنسان لا يدري متى يأخذه الموت. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع والإتباع معناها المبادرة. فهذا من آداب التوبة، المبادرة بها وعدم تأخيرها. كذلك عليك إذا تبت إلى الله أن تجتنب الأسباب التي أوقعتك في الجريمة، تجتنب قرناء السوء، تبتعد عن جلساء السوء لأنهم هم السبب في إيقاعك في هذه الجريمة، وتذهب إلى الأخيار، تجالس الأخيار، تلازم الدروس وحلق الذكر، تبكر إلى المسجد، تكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله سبحانه وتعالى، تجالس الصالحين. هذا هو الذي يجب على السائل إلى الله، أن يبتعد عن كل أسباب المعصية، وأن يقترب من الخير وأسباب الطاعة. نعم.
يقول السائل: أنا شاب قد عصيت الله جل وعلا، فشتمت والدي، ولكني ندمت كثيرا وحاولت معهما أن يسامحاني، ولكن للأسف الشديد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فهل أدخل النار فتقبل الله؟
ما دام أنك تبت إلى الله توبة صحيحة فإن الله يتوب عليك، ولكن يجب عليك أن تستسمح والديك، تطلب منهم المسامحة والعفو، لأن هذا حق لمخلوق، من شروط التوبة إلى ثالث من حق المخلوق، من شروطها أن يسمح له ذلك المخلوق. فعليك ببر والديك والإحسان إليهما حتى يرضي عنك، عليك ببرهما والإحسان إليهما والعطف عليهما، ثم هما يرضيان عنك إن شاء الله تعالى. فلا بد من هذا. أما لعن الوالدين فإنه كبيرة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. هذا إذا لعن أبوي الآخرين، فإن هذا سبب لأن الآخرين يلعنون أبوي، فكيف إذا باشر اللعنة على والديه؟ الأمر خطير. ولكن التوبة تجب كل الذنوب، التوبة لا يبقى معها ذنب. قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا يغفر الشرك ويغفر الكفر إذا تاب منهم. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال في النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلا تيأس ولا تقنط، تتوب إلى الله وأحسن إلى والديك، وسيعطف الله قلوبهما عليك ويسمحان عنك إن شاء الله. نعم.
يسأل السائل فيقول: ما هي كتب العقيدة التي ينصح بها فضيلتكم الشباب المبتدع.
كتب العقيدة المتوفرة لدينا ولله الحمد هي كتب عقيدة السلف الصالح، كتب السليمة النزيهة المتمشية على منهج السلف الصالح، وهي المقررة ولله الحمد في مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا، وهي التي تدرس الآن في المساجد يدرسها العلماء، ومنها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. مختصرات مثلا الكتب المختصرة مثلا ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك رسالة كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه مختصرة لسان الإنسان يحفظها بسهولة. قواعد الأربع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذه كلها رسائل مختصرة. نواقض الإسلام كلها رسائل مختصرة، وكلها من مؤلفات هذا الإمام الجليل رحمه الله. وكذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك تطوير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الحافظ الصنعاني رحمه الله، والدر النغيب للإمام الشوكاني رحمه الله، الدر النغيب في إخلاص كلمة التوحيد، كذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شروطه تفسير العزيز الحميد فتح المجيد، هذه أيضا من أعظم كتب العقيدة. وكذلك الطحاوية، العقيدة الطحاوية وشرحها للعز بن أبي العز، وهذه من المقررات التي تدرس في كلياتنا ولله الحمد. هذه كتب العقيدة القريبة التي بين أيدينا والميسرة الآن بين أيدينا، وفيها الخير والبركة إن شاء الله. فاحفظ مختصراتها وطالع في شروحها ومطولاتها، وليكن ذلك على أيدي المدرسين، وفي هذا الخير الجميل إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: نرى في بعض في هذه الأيام أن بعضا من الشباب في الجامعات إذا التزم بدين الله جل وعلا وكان يدرس في إحدى الكليات العلمية فإنه يدرس تلك الكليات وينسحب منها ويدخل في الكليات الشرعية، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟
هذا طيب، إذا ذهب إلى الكليات الشرعية فقد ذهب إلى ما هو خير، الكليات الشرعية هي في القمة هي أحسن شيء، إذا كان عنده استعداد ويرغب في تعلم العلوم الشرعية والتوسع فيها، ذهابه إلى كليات الشريعة هذا مكسب وخير لا بأس به. نعم.
يقول السائل: أنا شاب شاب شاب.
نعم.
يقول السائل: أنا شاب شاب شاب. يأكد على أنه شاب.
ذهب إلى ما هو أحسن، ذهب إلى ما هو أحسن، ما دام ذهب إلى ما هو أحسن وعنده استعداد فنحن نشجعه على ذلك، ولا نقول له لا تذهب إلى كلية الشريعة، نشجعه على ذلك إذا كان عنده استعداد. أما إذا كان عنده تذوق يذهب من كلية إلى كلية وما عنده استعداد، وإنما يغير المكان أو غير، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، الأحسن أنه يستمر في كليته حتى يتخرج منه. نعم.
يقول السائل: أنا شاب ومشكلتي مع قلبي. ومشكلتي مع قلبي. يقول: أنا شاب 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 ومشكلتي مع قلبي. إذا اشتغلت بالبيع والشراء قليلا أم كثيرا فإن قلبي ينشغل بالحساب والخسارة والرزق حتى إنه يشغلني في صلاتي، وأنا استعيذ بالله من الشيطان كثيرا، وعندما أصلي أو أدعو أو أسمع قارئا يقرأ القرآن فعندما أخشع له يأتي شيطان بالوسوسة ويقول: أنت مصدق ذلك أن الله إن الله ينظر إليك؟
نعم.
أنا قد بطل الخرافات وأنا في قرارة نفسي أكذبه، ولكن يبعد عني الخشوع والتجرد لله فذلك وبذلك أو كذا أحس أن صلاتي ودعائي قراءة القرآن وسماعه ليس له حلاوة ولذة
أبدا. لا يهمك هذا من الوسواس ولا يضرك إن شاء الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فلا تهتم بهذه الوسوسة، اطرحها عنك نهائيا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضرك أبدا. أما إذا اهتممت بها فإنها تزيد عليك، ولكن هل أنك تتركها وترفضها؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضر، والحمد لله. نعم.
يقول السائل: ظهر في هذا العصر ما تفعله بعض الشركات من الدعوة إلى ما تنتجه من السلع وتكتب عليه بعض المسابقات أو الجوائز، فما هو حكم ذلك؟
هذا ممنوع. المسابقات التي يعملها بعض التجار أو بعض المحلات إذا شرى منهم كمية أعطوه جائزة السيارة، أو يأخذون مسابقة ويجمعون الأدمى ثم يسحبونها وليظهر اسمه داخل جائزة ثلاجة ولا سيارة ولا مبلغ كبير، هذا من الميسر، هذا حرام. وقدرت فيه فتوى، هذا قدرت فيه فتوى من هيئة كبار العلماء، قدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه حرام، وفيه فتاوى من اللجنة الدائمة واعتبروه من الميسر المحرم لأنه أكل للمال بالباطل، وأيضا من مفاسده أنه يضر الآخرين، يضر التجار الآخرين وأصحاب المحلات الأخرى الذين لم يعملوا هذه المسابقة، ينصرف الزبائن إلى هؤلاء أصحاب المسابقة، وقد يشتري الإنسان أشياء لا يريدها بل يتلفها بعضهم، يشتري ويتلف من أجل أن يحصل على هذه الجائزة. نعم، هذه المفاسد يجب منعها ويجب تأديب من يفعلها حتى يرتدع الناس عن هذا في أسواق المسلمين. نعم. ما يصلح الجائزة دي حرام، حرام الجائزة أصلح حرام، ما يجوز لا تشترك فيها لأنها حرام، تشترك فيها حرام ما يجوز. يعني قفت في داخل السيارة بس كل وقت. نعم.
يقول السائل: أنا رجل سبق وأن طلقت زوجتي طلقة واحدة ثم استرجعتها، وبعد ذلك حصل بيننا مشاجرة وضربتها وهي كذلك ضربتني.
اتفاق. نعم.
وقلت لها وأنا في حالة غضب: أنت طالق، أنت طالق، وأنا غضبان. ثم قلت لها: وإن راجعتك فإنك مثل أن أنكح أمي أو أختي وكانت حامل ثم الآن هي مرضع وأنا أريد مراجعتها.
هذه الواجب أن تكتب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بهذا السؤال وترسله، أو تذهب أنت بنفسك إليه ويجري فيها الإجراءات المعروفة في مثل هذا إذا ثبت أنك غضبان أو أنت غضبان، الله أعلم. الحاصل من هذا لازم تكتب هذا السؤال إذا كنت تريد البحث في هذا، أما إذا كنت لا تريد البحث، تريد أن تقبل الأمر وتتزوج غيرها وتستريح، هذا حل أحسن. أما إذا كنت ما طايز نفسك فطريق أن تكتب هذا السؤال لسماحة الشيخ المفتي العام للمملكة أو ينظر في الموضوع. نعم.
يسأل السائل فيقول: في غسل الجنابة يتوضأ المسلم أولا ثم يعمم جميع جسمه بالماء، ولكن قد يحدث أثناء تركه جسده أن يلامس دبره أو طوله، فهل عليه إعادة الوضوء بعد الانتهاء من تعميم الماء على جسده؟
نعم، يجب عليه إعادة الوضوء لأن مس الفرج ينقض الوضوء. الاغتسال صحيح، الاغتسال من الجنابة صحيح، لكن الوضوء انتقض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، هو نوى الوضوء على حدة ونوى الاغتسال على حدة، الوضوء انتقض يجب إعادته.
يقول السائل: أردت شراء سيارة بالتقسيط، فوجدت في الشركة التي أردت الشراء منها موظفا عنده بعض الصلاحيات، طلب مني مبلغ 5000 ريال مقابل تخطيط وتسهيل الإجراءات في الحصول على السيارة، والمبلغ له شخصيا، فهل يجوز لي أن أعطيه ذلك؟
لا يجوز لك أن تعطيه ذلك، ولا يجوز له أن يأخذه، لأن هذا هو الرشوة، هذا موظف، والموظف لا يجوز له أن يأخذ من المراجعين أو من الزبائن شيئا، وإنما يحل له راتبه فقط، أما إذا أخذ فإنه يكون رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الذي يسعى بينهما تحصيل الرشوة، هذا حرام لا يجوز، لأنه واجب عليه، هذا الموظف واجب عليه يقوم بالأعمال الوظيفية والإجراءات المطلوبة منه بدون أن يأخذ شيء، لأنه موظف له راتب.
يقول السائل: لي قريب يعمل في البنك وليس له دخل آخر، وعندما أزوره يقدم لي بعض المشروبات والأطعمة، فما حكم الأكل عنده؟
أنصحه، الواجب أن تنصحه ويشير عليه بالانتقال إلى عمل آخر، لأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والوظائف كثيرة ولله الحمد، إذا كان عنده مؤهلات فالوظائف كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما مسألة الأكل والشرب، إذا ثبت لديه أن هذا الطعام أو الشراب ثمنه حرام فلا تأكله ولا تشربه، أما ما دام لم يثبت لديه فالأصل الحل، لكن مع المناصحة، مع المناصحة. نعم.
يقول السائل: إني نذرت مبلغ 10,000 ريال أن أنفقها على الفقراء والمساكين إذا حصلت على وظيفة مناسبة، فقد تحقق الأمل والحمد لله وحصلت على وظيفة، ولكني لم أستطع توفير هذا المبلغ، إذا آمل من فضيلتكم توجيهي ماذا أفعل؟ والله يرعاكم.
هذا المبلغ يبقى في ذمتك، دين، هذا دين لله يبقى في ذمتك، فإذا استطعت في المستقبل تنفذ هذا النذر، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا نذر طاعة، لأنه صدق على الفقراء والمساكين، يجب عليك الوفاء، إن كنت منكرا الآن وجب عليك المبادرة، فإن كنت الآن لست منكرا يبقى في ذمتك إلى أن تستطيع. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين هذه الأقسام؟ وهل هي جائزة؟ أختم بآيات الله، أختم بكلمات الله، أختم بالقرآن، أختم برب القرآن.
كلها جائزة إلا الأخير برب القرآن، لا يقال رب القرآن، بل يقال منزل القرآن، لا يقال رب القرآن، يقال منزل القرآن. أما الإختام بآيات الله، الإختام بالقرآن، هذا كله جائز، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والقسم إنما يكون بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، فالإقسام بآياته وبكلامه إذا كان المقصود بالآيات القرآن فهذا لا بأس به، أما إذا كان المقصود بالآيات الآيات الكونية الشمس والقمر والسماء والأرض فهذا لا يجوز حلف المخلوق، لكن الظاهر أن المقصود الآيات القرآنية يكون جائزا إلا إذا نوى الآيات الكونية فهذا لا يجوز.
يقول السائل: أرى دوما في المنام أنني أجامع زوجتي، ولكني في الصباح لم أجد الماء الذي يخرج من الجماع ولم أجد له أثر، فهل علي غسل؟
ليس عليك شيء، من احتلم ولم يخرج منه شيء فليس عليه اغتسال، لأن الاغتسال في الاحتلام إنما يجب بخروج الماء، أما بدون خروج ليس عليه شيء، ولو تيقظ الإنسان ووجد أثرا في الخارج ولم يتذكر احتلاما فإنه يجب عليه الاغتسال، لأنه ربما يكون احتلم وهو لا يشعر، فخروج المني من النائل يوجب الاغتسال سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر احتلاما، أما إذا احتلم ولم يخرج منه شيء فليس عليه الاغتسال، بقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، يعني هذا في حق المحتلم. نعم. الماء يعني ماء الاغتسال من الماء الذي هو خروج المني. نعم.
يقول السائل: أنا مسافر وقد أخرت صلاة المغرب إلى العشاء ووصلت إلى المدينة التي أتوا فيها، فإذا في جماعة يصلون العشاء فماذا أفعل؟
صل المغرب أولا ثم صل معهم العشاء. صل المغرب أولا ثم ادخل معهم في العشاء ولو في آخر العشاء، ولو لم تدرك إلا آخرها، لأن الترتيب بين الصلوات واجب. نعم.
يقول السائل: أنا مدرس مادة العلوم وإني أريد أن أساعد تلاميذي في أمور دينهم، فهل يجوز لي أن أخفف بعض الدرجات درجات أعمال السنة مقابل طلبي من التلاميذ حفظ سورة من القرآن الكريم، مع العلم بأن الدرجات موزعة من قبل إدارة التعليم على مشاركة وواجبات اختبارات شهرية للتلاميذ في نفس المادة؟
لا أبدا، هذا لا يصلح، لا يصلح التصرف بما يخالف النظام المدرسي. الواجب أن تعمل على مقتضى النظام ولا تأخذ من هذا لهذا أبدا. كل شيء تعطيه ما يستحق، كل شيء من المواد تعطيه ما يستحق، هذا هو العدل وهذا هو المأمور به نظاما. والنظام الذي لا يخالف كتاب الله ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. هذا من الشروط التي يجب العمل بها. الواجب أن يتمشى مع النظام، هذا هو الواجب. وبإمكانك أن تشجع على حفظ القرآن بطرق أخرى غير التلاعب بالنظام، بإمكانك أن تشجع بطرق أخرى، بمكافآت تعطيها للطالب، بأشياء